ب 21 حزيران يونيو سنة 1974 اندأب بيت رولاند وزوجته كريستين بألمانيا الشرقية، وإجا شخص وقال لهم كلمة السر. توتر زاد، دقات القلب قويت. المرة الماضية ما زبطت معهم، معقول هالمرة تزبط؟ باليوم اللي بعده 22 حزيران يونيو 1974 طلعوا الزوجين بالسيارة وراحوا على استراحة موجودة على طريق الحدود مع ألمانيا الغربية. التقوا بالشخص اللي متفقين معه وطلعوا بسيارته وتخبوا منيح. بالعادة الطير الطاير ما بيمروا على الحدود، وإذا انكمشوا رح ينزجنوا مرة تانية، بس هالمرة رح تكون أصعب بكتير. فجأة وقفت السيارة وانفتح الباب.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك؟
عنده حق موت هلا بالله.
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشر نجار.
قبل ما أكملكم شو صار مع رولاند وكريستين، خلوني أحكي لكم وأشرح لكم شو كانوا عم يعملوا. بالحقيقة هنن كانوا عم يهربوا من ألمانيا الشرقية لألمانيا الغربية، وعملية الهروب هي كانت شبه مستحيلة، لأنه الشتازي أو المخابرات الألمانية كانت من أقوى وأشرس المخابرات بالعالم، فايتة بتفاصيل حياة الناس ومراقبة أنفاسهم، وكانت تمنع دخول أي ألماني شرقي من الجمهورية الديمقراطية الاشتراكية على الغربية الرأسمالية. طيب خلينا شوي نرجع لورا. ليش أصلاً كان في ألمانيتين، اثنين ألمانيا؟ صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وخسارة ألمانيا ودخول قوات الحلفاء لبرلين، قعدوا زعماء القوات السوفيتية الأمريكية البريطانية الفرنسية قعدت ودوا محبة، وتقاسموا ألمانيا على الخريطة أربع أقسام، كل قسم لبلد. واحد بالشرق صار جمهورية اشتراكية صحبة مع الاتحاد السوفيتي، وثلاثة الباقيين توحدوا وشكلوا جمهورية فيدرالية رأسمالية، يعني مثل فرنسا أو بريطانيا صحبة مع الغرب يعني. وحتى برلين العاصمة تقسمت كمان لنصين. وبعد فترة بلش يبين أنه الحياة بالنص الشرقي عند الرفقاء الاشتراكيين مو كتير ظريفة، مخابرات آسية وسجون وأوضاع اقتصادية تعبانة، وبالغرب الأمور أفضل وعم تتحسن وفيها حرية. قام صاروا هالناس من ألمانيا الشرقية يجوا على برلين ويفوتوا على الغربية بالآلاف. هلأ هالحركة هاي ما بخفيكن ما سرت السلطات الألمانية الشرقية، العمى كل الدارسين والشباب والكفاءات عم تروح على ألمانيا الغربية، ما بيمشي الحال هيك. قام راحوا السلطات بألمانيا الشرقية سنة 1961 عملوا جدار على طول برلين بيفصل بين الدولتين، ويلي بيحاول يتجاوز وبينقمش راح ينحبس وحتى يمكن يموت. يعني الروح على تزور رفيقك أو قرايبتك بالطرف الشرقي ممنوعة، أو إذا حبيت تعيشي بحرية أكبر في جدار بينك وبين الحرية وبينك وبين الناس اللي بتحبيهم، وعبور هالجدار بيساوي الموت. وهيك صار الانتقال من الشرقية للغربية مستحيل، مع أنه في آلاف ويمكن أكتر بكتير بيحلموا يطلعوا من ألمانيا الشرقية ويروحوا على الغربية، لأنه الحياة تحت حكم المخابرات لا تطاق. ومن هالناس كانوا رولاند وكريستين يلي حكينا عنهم، ويلي سافروا مرة على بلغاريا وحاولوا يهربوا منها على ألمانيا الغربية، بس مسكوهم المخابرات وضبوهم بالحبس مدري كم سنة. ومع ذلك وقت طلعوا ضل هالحلم ملازمون، وضلوا يشتغلوا ليلاقوا الوقت المناسب. وهالوقت كان ب 22 حزيران يونيو، اليوم اللي التقى فيه لأول مرة وآخر مرة منتخبي ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية بمباراة كرة قدم بألمانيا الغربية بكأس العالم اللي كانت منظمته. وبهاليوم وبوقت كانوا رولاند وكريستين متخبيين بالسيارة، صارت مفاجأة كروية، هي إنه المنتخب الضعيف تبع ألمانيا الشرقية فاز على المنتخب القوي تبع ألمانيا الغربية. وبضوجة الفرحة مرقت السيارة على الحدود بدون تفتيش كتير، وانفتح باب السيارة ولقوا حالهم بألمانيا الغربية بأمان وحرية. بكيوا، ضحكوا، تذكروا الكابوس اللي كانوا عايشينه بأنهم مراقبين 24 ساعة وفي عنصر مخابرات بيتصل فيهم كل يوم من 10 ل 20 مرة باليوم ليتأكد أنهم بالبيت. هيك كان الوضع بألمانيا الشرقية بالنسبة لكتير من سكانها، وكانوا حاسين أنه رح يضل هيك للأبد، ما رح يتحسن الوضع، والشتازي أو المخابرات الألمانية رح تضل غيمة سودا فوق راسهم وين ما راحوا، والحكومة ومن وراها الاتحاد السوفيتي مستحيل يخلوهم يتنفسوا. بس سنة 1985 في شي تغير. ميخائيل غورباتشوف صار الزعيم الجديد للاتحاد السوفيتي، رجل بالخمسينات يعني صغير بالعمر بالنسبة للي قبله، منفتح أكتر ومركز مع الاتحاد السوفيتي أكتر من الدول اللي بتتبع له بشكل غير مباشر من الكتلة الاشتراكية مثل التشيك وبولندا وهنغاريا وغيرهم، وأكيد طبعا كمان ألمانيا الشرقية. اشتغل على تحسين العلاقات مع أمريكا والغرب وإنهاء الحرب الباردة، ولمح بشكل مباشر وغير مباشر أنه ما راح يتدخل بالدول المجاورة إذا حبت تعمل تعددية سياسية وتغير شكل الحكم. وبنفس هالفترة يعني بنهاية الثمانينات، الدول اللي حكيت لكم عنها كانت عم تعاني اقتصاديا واجتماعيا، العمال بيضلوا يضربوا والشغل تعبان والناس ضايجين، وبلشت موجة التغيير بهالبلدان بين العمال والموظفين والناس بتستغل الانفتاح الجديد تبع الزعيم السوفيتي. طيب ممكن تسألوني انه اصلا شو دخل الاتحاد السوفيتي بهالموضوع؟ بلاد تانية هي مختلفة عن الاتحاد السوفيتي. بالحقيقة بناء على تجارب سابقة نعرف انه الموقف السوفيتي اهم من موقف الدولة نفسها، لأنه مثلاً سنة 1956 صارت ثورة بهنغاريا وكان النظام التسلطي رح ينهار لولا تدخل الجيش السوفيتي اللي عمل مجازر بحق آلاف من الشعب بما يسمى بالربيع الهنغاري. وشي مشابه صار بدول تانية طبعاً، ممكن نحكي عن الموضوع بمناسبات تانية، بس اللي بدي يصلكن إنه تغير الموقف والتعنت السوفيتي كان مهم كتير بهديك الفترة. ومن أولى الدول اللي استغلت هالتغيير هي هنغاريا نفسها. راح رئيس وزراء على موسكو واجتمع مع غورباتشوف وقال له انه نحن متجهين على الانفتاح السياسي والتعددية. شو يعني؟ يعني يكون في كذا حزب وانتخابات وديمقراطية؟ قام قال له غورباتشوف اعملوا يلي بتكون انا ما دخلني. وفعلا بلش الوضع بهنغاريا يتغير، وهالتغيير هاد خوف هونيكر. مين هذا هونيكر كمان يا بشر؟ هذا يا اصدقائي فينا نقول انه كان رئيس ألمانيا الشرقية ومدافع شرس عن النظام الاشتراكي والشيوعية، وما بده شيء يتغير لا بألمانيا ولا بغيرها من الدول الاشتراكية. بده تضل الأنظمة تسلطية وتضل المخابرات خانقة العالم ومتحكمة بكل نفس. وصار بده يعمل حلف هو ورئيس التشيك وتشاوشيسكو رئيس رومانيا ضد سياسات الانفتاح تبع غورباتشوف وهنغاريا وبولندا، لأنه بولندا كمان لحقت هنغاريا وصار فيها انتخابات وخسر فيها الحزب الشيوعي خسارة مهينة، وصار لأول مرة رئيس الوزراء شخص مو من الحزب بعد بثمان سنين من ما نزل الجيش البولندي وقمع احتجاجات كبيرة. طيب كمان ممكن تسألوا حالكم هلأ انه هالأفكار القمعية والأوضاع المتردية كانت حكر على الدول الشيوعية؟ أكيد لا، في دول رأسمالية بالمعسكر الثاني ممكن تكون قمعية، بس عموماً شكل النظام الرأسمالي لما يكون في سوق حر ومنافسة واقتصاد مفتوح وأحزاب متعددة وبرلمان فاعل بيخلي القمع والشمولية وكبس وكبت نفس الشعب يكون أصعب. طبعاً هذا ما بيعني أنه الأنظمة الرأسمالية ما عندها وسائل تهلك المواطن فيها، ممكن تكون شرسة وقمعية بس بشكل مختلف. ولما عم نحكي عن أوروبا الشرقية والغربية بهديك الفترة، فالفرق هو أنه الشرقية كانت عم تنهار اقتصادياً وسياسياً، والغربية كانت مزدهرة نوعا ما اقتصاديا وسياسيا. المهم مالنا بالطويل، اجت الصيفية تبع سنة 1989 والألمان الشرقيين اختاروا هنغاريا بالذات ليصيفوا فيها مشان يشموا ريحة الحرية الجديدة هنيك. راحوا بعشرات الآلاف. طبعا انت كمواطنة من ألمانيا الشرقية حكومتك ما بتسمح لك تروحي وين ما بدك، لازم تروحي على دولة صديقة. وبهالصيفية صارت مفاجأة، كتير من هالألمان الشرقيين راحوا على سفارة ألمانيا الغربية ببودابست عاصمة هنغاريا وقالوا لهم يعطيكم العافية بدنا نروح على ألمانيا الغربية نلجأ هنيك، الحياة بالشرقية ما عاد تنحمل. وبلشوا يتجمعوا الناس بالسفارة ويخيموا 10 100 1000. وصل وزير خارجية ألمانيا الغربية على هنغاريا واتفق مع الحكومة انه يسمحوا لهالناس تجي على ألمانيا الغربية وهي بتساعد هنغاريا اقتصاديا. بس بعد هالحادثة تنبهت ألمانيا الشرقية للموضوع ومنعت السفر لهنغاريا على مواطنيها. قام الناس راحوا بعشرات الآلاف على تشيك ومباشرة على سفارة ألمانيا الغربية بالعاصمة براغ، عبوا بناء السفارة، بعدين من كتر مكتار صاروا يخيموا بجنينة السفارة، والشرطة حاولت تصعب الموضوع عليهم بس كانت الأمور فلتت وصارت أكبر من أنه يتم تطويقها، والكاميرات عم تصور والمذيعين يسألوا الناس آلاف اللاجئين الألمان قاعدين بالسفارة تاركين كل شيء وراهن وعم يدوروا على مستقبل أفضل لأولادهم، قاعدين بمخيمات من الصليب الأحمر هن وعيالهم وعم يأكلوا مساعدات ويستنوا الفرج. كل هالعذاب بس مشان ما يرجعوا على كابوس العيشة ببلدهم ألمانيا الشرقية. واحد مثلا بيقول بمقابلة إنه كان عم يشتغل 70 ساعة بالأسبوع وينام 30 ساعة بس بدون أي أمل بالمستقبل، ترك كل شيء وبده يروح على الغربية. طيب ليش يا بشر الهنغاريين والتشيكيين ما عملوا نفس الشيء؟ الفرق يا أعزائي المستمعين هو أنه لازم ما ننسى أنه الألماني الشرقي عم يحس حاله رايح على بلده لما عم يروح على ألمانيا الغربية، بلده يلي تقسمت بس فيها نفس الشعب ونفس اللغة ونفس الثقافة بس غير نظام سياسي، وهالنظام السياسي أفضل من عدة نواحي بغض النظر رأسمالي ولا شيوعي. الناس بس بدها تعيش بلا وجود شبح الاشتازي والمخابرات ورا ظهرها. وهون بلش الضغط من حكومة ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي على هونيكر وحكومة ألمانيا الشرقية مشان موضوع هاللاجئين. أهم لقوا حل ما بيطلع هونيكر بسواد الوش. لا تضحكوا حبيباتي المستمعين والمستمعات ولا تفكروا أنه هالحل خرافي أو من شي دولة عربية. هاد الحل صار بألمانيا الشرقية من حوالي 30 سنة. قالوا ماشي بوافق يروحوا اللاجئين على ألمانيا الغربية بس بشرط أنهم يمرقوا بالقطار بألمانيا الشرقية قبل ونسقط عنهم الجنسية تبعها ويروحوا بعدين. وبدي اياكم تسمعوا ردة فعل اللاجئين لما أعلنت السفارة أنه توافق على سفرهم على ألمانيا الغربية. دموع وعناق ومشاعر فرح وأمل وسعادة. الحرية شو غالية أحبائي المستمعين، ما علينا. وفعلا مرق القطار اللي جاي من تشيك ووقف بألمانيا الشرقية وطلعت الشرطة قالت لهم سلمونا هوياتكم، قام رميت العالم الهويات على الأرض. مو هون النكتة، النكتة إنه بعد هالحادثة إجت دفعة لاجئين ألمان جديدة على تشيك، حوالي 6000 لاجئ اقتحموا السفارة مرة تانية وعملوا نفس الشيء، خيموا وانتظروا. عم تتخيلوا معي أعزائي المستمعين لاجئين ألمان من 30 سنة، مو بعد الحرب العالمية الثانية مثلا بال 1945، لا لا من 30 سنة بس. ألمان تركوا بيوتهم وحياتهم وماضيهم وراحوا ليدوروا على حياة جديدة بمكان أفضل. بهالأثناء هي بلشت حركة جديدة بألمانيا الشرقية. الشعب ما عاد بده يطلع، بده يضل ببلده بمدنه ببرلين الشرقية وبدريسدن ولايبزيج وغيرها، وبدهم يطالبوا بحقوقهم وبالديمقراطية والتغيير. وصارت تطلع مظاهرات بمدينة لايبزيج طالب بهالشي. طيب شو بده يعمل هونيكر؟ يعتمد على النموذج الصيني؟ شو هذا النموذج الصيني كمان؟ هاد يا أصدقائي بنفس الفترة كان كتير من الشعب الصيني عم يطلع مظاهرات مشان حقوق الإنسان وأمور تانية. قام نزل الجيش الصيني على الشوارع والدبابات دعست العالم ومشيت فوقهم. الناس بألمانيا خافوا من هالحل هاد اللي كان هونيكر معجب فيه، بس مع ذلك ضلوا يتظاهروا والشرطة والمخابرات تواجههم. وصارت المظاهرات تكبر والأعداد تزيد. بلايبزيج الجيش تأهب وصار جاهز ليتدخل ضد المظاهرات لأنه الشرطة ما عم تكفي. ومع هيك الناس ما وقفت، طلعت مظاهرة فيها 70,000 شخص، والمسؤول عن الجيش السوفيتي بالمنطقة سحب قواته بأوامر من السفير وما تدخل أبدا. المتظاهرين واقفين ومقابلون واقفين الشرطة والمخابرات، وفجأة وصلت أوامر من الحكومة بسحب الشرطة والمخابرات وترك الناس يتظاهروا. وهالعملية هي كانت نقطة انقلاب الأمور وبداية نهاية النظام الألماني. رفقات هونيكر بالحزب انقلبوا عليه وعزلوه بعد ما شافوا إنه هو فين والدنيا فين، منفصل عن الواقع وما عم يفهم شو عم يصير تغييرات بالعالم وبالشارع حواليه. وإجا زعيم جديد لألمانيا الشرقية وعد الناس بواقع أفضل وحريات أوسع وحل موضوع السفر لألمانيا الغربية. بس الشعب ما عاد يكفي هالحكي، نزل 500,000 على الساحة ببرلين عم يطالبوا بمطالب أكبر. وبعد بكم يوم وبالتحديد بتسعة نوفمبر تشرين الثاني سنة 1989 طلعت الحكومة بألمانيا الشرقية قرار بالسماح لسكانها بحرية السفر على ألمانيا الغربية. ومباشرة عشرات الآلاف من الناس راحوا ببرلين على الجدار يلي بيفصل بين الشرقية والغربية، وبالليل عبروا والتقوا بالناس بالغربية وبلشوا يهدموا الجدار، وتوحدت الألمانيتان وخلصت القصة بمحبة ووئام وسلام. بس قبل ما تروحوا معلش كم كلمة صغار خفاف نضاف. ليش رموا الألمان هوياتهم على الأرض بالقطار؟ وليش تركوا بلدهم ولجأوا وناموا بالخيام مع أنهم ألمان. لما تحاصروا واختنقوا صارت الحياة ببلدهم لا تطاق، حملوا حالهم ومشوا. أكيد في أصوات خونتهم، هونيكر مثلا قال هدول مجموعة من المنبوذين ما بيستهلوا جنسية ألمانيا الشرقية. بس وينه هونيكر هلأ؟ مات بالمنفى بتشيلي، والشعب الألماني هو يلي عاش وتوحد وصار من أهم وأغنى وأفضل الدول بالعالم. يعني باختصار، إذا كنت لاجئ أو بتعرف لاجئ وسمعت حدا عم يعيره ويقلل منه ويحسسه أنه وصف لاجئ هو عار وأنه اللاجئ أقل من غيره من بني البشر، قل له أنه بحثا عن حياة أفضل وعن الحرية في ألمان لجأوا من 30 سنة. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من الإخراج الصوتي تيسير قباني، ومن التدقيق بيان عروري. النشر والتواصل تولته مرام النبالي، وتركنا لكم المصادر بالوصف، روحوا شوفوها. سلام.